مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. جزيرة الكنز، ترجمة عبد الرحيم أبو شمعة، نشر وتوزيع مكتبة الرائد، صوت وأداء خالد سكر.
ما زالت ذكرى ذلك البحار العجوز الذي أتى نزلنا حية في ذاكرتي، وكأنما أحداثها جرت بالأمس القريب. كان طويلا قويا ذا ضفيرة سوداء تتدلى فوق ظهره، ويدين ضخمتين خشنتين، وكان ذا علامة بارزة في خده الأيسر أثرا من جرح عميق قديم. ذلك الرجل واسمه بيلي بونز لم يكن يكلم أحدا من البحارة الذين يقصدون النزل، وقد اعتاد أن يدفع لي شهريا قطعة نقدية لأراقب القادمين وأحذره إن حدث أن رأيت بحارا ذا ساق واحدة. كان أبي في ذلك الوقت عليلا، فتوليت أمر العناية بشؤون بيلي بونز، وكان البحار العجوز قد أهمل صحته إهمالا شديدا ولم يستمع إلى نصائح الدكتور ليفسي الطبية، وسرعان ما وجد نفسه مرميا في سريره واهنا لا حول له ولا قوة. وقد حدثني وهو على تلك الحال عن حياته، فعرفت منه أنه كان معاونا للقرصان المشهور القبطان فيلنت، وأن ذلك القرصان حين أحس بقرب أجله أعطاه خريطة للموقع الذي دفن فيه كنزه، ومنذ ذلك اليوم أخذ بحارة القبطان فيلنت يلاحقون بيلي بونز لانتزاع الخريطة منه. في عصر يوم شديد البرودة أتى النزل بحار عجوز أعمى يدعى بيو الضرير، وقبل أن يترك النزل مد يده وترك شيئا في يد بيلي بونز، ورأيت بيلي ينظر إلى ما في يده في رعب شديد وصاح بانفعال: اللطخة السوداء. اسمع يا جيم هونكس، اللطخة السوداء تعني أن بحارة القبطان فيلنت آتونا للنيل مني، إنهم يريدون خريطتي، سيقتلونني يا جيم. كان يشهق ويرتجف في أثناء كلامه، ولابد أن الصدمة كانت أكثر مما يحتمل، فقد قفز قفزة متشنج مذعور وسقط على الأرض ميتا. مات بيلي بونز دون أن يدفع لنا الحساب. بحثت في صندوقه فوجدت مالا أخذت منه ما يفي بديننا عليه، كما وجدت رزمة من الأوراق خشيت عليها من عبث الأيدي فأخفيتها في مكان آمن. في تلك الليلة هاجمت جماعة من الأشقياء نزلنا، فتسللت أنا وأمي إلى الخارج واختبأنا في مكان قريب، ورأينا المهاجمين ينبشون صندوق بيلي بونز، ولما لم يجدوا فيه ما يبحثون عنه أصابهم هياج شديد وراحوا يصرخون ويشتمون، فأدركت أنهم كانوا يسعون وراء رزمة الأوراق التي أخذتها من الصندوق. ذهبت إلى الدكتور ليفسي والعمدة تريلوني وأخبرتهما بالقصة كلها، وحين فتحنا الرزمة وجدنا خريطة الكنز. صاح السيد تريلوني: كان القبطان فيلنت أشد القراصنة تعطشا للدماء، سأجهز سفينة سأخذك معي يا دكتور، وأنت أيضا يا جيم هوكنز، وأخذ بعض رجالي، سيكون الكنز لنا. وهكذا اشترى العمدة تريلوني سفينة الإسبانيولا وجهزها للرحلة. كان يحتاج إلى بحارة قادرين، وقد اختار للسفينة طباخا ذا ساق واحدة يدعى جون سيلفر، وكان هذا الطباخ ذا منفعة كبيرة لأنه تمكن من جمع عدد من البحارة الأشداء، وما هي إلا أسابيع قليلة حتى كانت الإسبانيولا جاهزة للإبحار. أبحرت السفينة تحت إمرة القبطان سموليت، وعملت أنا بحارا مبتدئا، وقد أعجبت بقدرة موجه الدفة داود هاندز، كما أعجبت بمهارة لونج جون سيلفر في إعداد المآكل الشهية، كان سيلفر يربط عكازه بحبل ويعلقه حول عنقه ويسند ظهره إلى عمود ويشرع في عمله مستخدما كلتا يديه بحرية كمن يجلس آمنا مطمئنا فوق اليابسة. كنا جميعنا نعمل بنشاط ورضا، وكثيرا ما كنت أسمع البحارة يغنون في أثناء عملهم أغنية تعلمتها من بيلي بونز. تقول الأغنية: لا تفتح صندوق القرصان، يملأه اللؤلؤ والمرجان، لكن تسكنه الأرواح. كنت أمضي كثيرا من أوقات فراغي في مطبخ سيلفر، حيث كان ببغاؤه يتأرجح في القفص ولا يكف عن الصياح طوال النهار مرددا: تسكنه الأرواح، تسكنه الأرواح. وكان سيلفر حلو المعشر، ذا فيض من الحكايات الآسرة عن أسفاره ومغامراته، وذا شخصية قوية، لذا أحبه البحارة واحترموه ونظروا إليه نظرتهم إلى قائد. كنا قد ملأنا برميلا بالتفاح ووضعناه فوق ظهر السفينة ليكون في متناول البحارة. ذهبت ذات مساء إلى البرميل لآكل تفاحة، ولما وجدته شبه خاو نزلت فيه لأتناول من قاعه واحدة. كنت متعبا فاستسلمت لتموجات البحر وجلست هادئا مسترخيا وغفوت. فجأة أحسست برجل يستند إلى البرميل وسمعته يتكلم بصوت خافت. لم أصدق ما تناهى إلي من كلمات وظننت أنني أحلم، ثم لما تبين لي أني صاح أحسست بالدم يتجمد في عروقي. كان داود هاندرز وسيلفر يخططان للاستيلاء على السفينة حالما نعثر على الكنز وقتل القبطان وكل من لا يرضخ لهما. فلم أصدق سمعي. سمع فجأة صوت من أعلى السارية يصيح: البر، وصلنا البر. فتراكض الرجال من كل صوب لإلقاء نظرة، فاغتنمت الفرصة وقفزت خارجا من البرميل واندسست بين الرجال المتحمسين. كان القبطان سموليت يحدث البحارة عن تلك الجزيرة، وسمعت لونج جون سيلفر يقول أنه تعرف إلى هذا المكان يوم رست سفينته فيه للتزود بالماء. نظرت إلى وجهه الباسم فدبت القشعريرة في جسدي، فإني أعلم الآن أن سيلفر ليس ذلك الطباخ المرح فحسب، وإنما هو أيضا قرصان متعطش للدماء. وحالما تمكنت من التسلل بعيدا عن الجماعة أسرعت أخبر القبطان وصديقي العمدة والطبيب بما سمعت، فرأوا أن لا خوف علينا قبل عثورنا على الكنز. كان القراصنة 19 رجلا، أما نحن فكنا 7 فقط. سنأخذهم على حين غرة، حين نتم استعداداتنا، ونأمل أن يساعد ذلك في التغلب عليهم. وصلنا الشاطئ فبدت الجزيرة قاتمة مهجورة، كانت أطرافها مغطاة بالأشجار، وبدت فوق الأشجار صخور ناتئة الرؤوس. كرهت تلك الجزيرة رغم شمسها اللطيفة الدافئة وطيورها المحلقة. رسونا في خليج صغير تتدلى فوقه أغصان الأشجار، كان الهواء ساخنا ساكنا، وكان البحارة متوتري الأعصاب يتذمرون مهمهمين. فأذن لهم القبطان سموليت بالنزول إلى الشاطئ، فرفع ذلك من معنوياتهم. لقد كان أولئك الحمقى يحسبون أن أقدامهم ستتعثر بالكنز لحظة نزولهم إلى البر. وعين لونج جون سيلفر مسؤولا عن القاربين اللذين توجها إلى الشاطئ وفيهما 13 رجلا. كنت أعلم أنهم لن يحتاجوا إلي فوق السفينة، فقررت أن أتوجه أنا أيضا إلى الشاطئ. دخلت الغابة مغتبطا بوحدتي وحريتي، وسمعت فجأة أصواتا، فاختبأت بين الشجيرات وأخذت أراقب وأنصت. رأيت سيلفر وهو ينهر أحد البحارة آمرا إياه أن ينضم إلى القراصنة، فبدا الغضب الشديد على البحار وأدار وجهه ومشى. فما كان من سيلفر إلا أن استل خنجره وطعن البحار في ظهره فقتله وتركه مرميا في الغابة ومشى. كدت أفقد وعيي وأحسست أن الدنيا تدور بي ولم أعد أميز ما حولي. وحين تملكت نفسي نظرت فرأيت سيلفر يمسح خنجره بالعشب وقد وضع عكازه تحت إبطه، وعرفت أن في انكشاف أمري خطرا على حياتي، فأخذت أركض على غير هدى. حين توقفت أخيرا وجدت نفسي عند أسفل تلة صخرية ولمحت شبحا يتحرك فوق منحدر، فلم أميز إن كان ما رأيت إنسانا أم حيوانا، وكان ذلك خطرا آخر أحسست أني لن أقوى على مواجهته، فشرعت أركض نحو الشاطئ، لكن المخلوق كان أسرع مني، فقد كان ينطلق كالسهم حتى ضاقت المسافة بيننا، واستطعت أن أتبينه فإذا هو إنسان، ولكنه كان إنسانا غريب الشكل، شبيها في حركاته بحيوانات البرية، فزاد ذلك في فزعي، لكن ما إن وصل الرجل إلي حتى رأيته يرتمي أرضا أمامي ويرفع ذراعيه متوسلا. عادت إلي شجاعتي وسألت الرجل: من أنت؟ فأجاب: أنا بن جن، منذ 3 سنوات لم أتحدث إلى بشر، لم أكن قد شاهدت من قبل ثيابا ممزقة مقطعة كثياب ذلك الرجل. كان يلبس رقعا من أقمشة غريبة وجلد ماعز، وبدت عيناه الزرقاوان خائفتين في وجه أحرقته الشمس. أخبرني أنه غني، ثم سمعته يهذي بصوت عال حاد، كان ينطق أحيانا بكلمات مفهومة وأحيانا يثرثر ثرثرة لا معنى لها، فشعرت أن الرجل أصيب بشيء من الجنون بعد عيشه وحيدا طوال تلك الفترة. قال لي إنه كان واحدا من رجال القبطان بيلنت، وأنه عاد منذ 3 سنوات مع بحارة آخرين للبحث عن كنزه، ولما لم يجدوا الكنز عاد البحارة من حيث أتوا تاركين إياه في الجزيرة، وظن حين رأى سفينتنا أن القبطان فيلنت عاد ليأخذ كنزه. أخبرته أن القبطان فيلنت مات، لكن عددا من رجاله جاءوا على سفينتنا، وحين ذكرت اسم سيلفر امتلأ وجه الرجل ذعرا. قلت له إن علينا أن نحارب القراصنة، فوعد أن يساعدنا إذا قبلنا أن نصطحبه معنا إلى بلده. انقطع حديثنا حين سمعنا إطلاق نار، وركضنا كلانا إلى مصدر الصوت. وصلنا إلى فرجة في الغابة عارية من الأشجار، يقوم في وسطها منزل خشبي محصن بسياج عال، ورأيت علما يرفرف فوق المنزل، فتوقعت أن يكون رفاقي قد تركوا السفينة ولجأوا إلى المنزل الخشبي المحصن للدفاع عن أنفسهم. لابد أن المعركة مع القراصنة قد بدأت. كانت سفينة الإسبانيولا راسية في الخليج، وقد ارتفعت فوق ساريتها راية القراصنة، والتفت جهة الشاطئ فرأيت فريقا منهم يتحرك فوق الرمال. تركت بنجن وتسلقت السياج وجريت نحو رفاقي في المنزل الخشبي، فاستبشروا بوصولي بعد أن كان غيابي قد أقلقهم قلقا شديدا، وحدثني الدكتور ليفسي بما جرى بعد ترك السفينة، فقد كان القبطان رأى أن الوقت قد حان لفتح المعركة مع القراصنة، وقد علم بأمر المنزل الخشبي من خريطة الكنز التي تركها فيلنت، فركب الدكتور ليفسي وأحد رجالنا زورقا واتجه إلى الشاطئ لتفحص المنزل، وقد وجد قربه ينبوع ماء، كما لاحظ أن سياجه العالي يجعل منه مكانا حصينا. وعاد الرجلان بعد ذلك إلى الإسبانيولا لجمع من يوثق بهم من البحارة، ثم حمل زورق بالمؤن والذخيرة وانطلق الجميع إلى الشاطئ بأقصى سرعة. كان لا يزال فوق السفينة نفر قليل من القراصنة، وحين لاحظوا ما يجري أطلقوا النار على الزورق الصغير، فغاص في مياه ضحلة، فخاض العمدة وجماعته في المياه حتى وصلوا الشاطئ، لكنهم كانوا قد فقدوا نصف شحنتهم من المؤن والبارود، وكان الطبيب واثقا أن القراصنة لن يطول بهم الأمر حتى يتخلوا عن القتال، ذلك أن الأمراض ستدب فيهم لقلة عنايتهم بصحتهم وبسبب الموقع المستنقعي غير الصحي الذي اختاروه معسكرا لهم. حدثت رفاقي بما جرى معي وبمقابلتي لبنجن، فاستفسر الدكتور ليفسي عن كل ما يتعلق بالرجل، لأننا كنا بحاجة ماسة إلى من يساعدنا، وكان زعماؤنا الثلاثة حائرين في أمرهم، لا يعرفون ماذا يفعلون. لم يكن لدينا من الطعام إلا القليل، وسيكون في إمكان القراصنة في وقت قريب تجويعنا وإجبارنا على الخروج والاستسلام. وكنت منهكا بعد نهار شاق طويل، فاستسلمت للنوم. استيقظت في الصباح على صخب مفاجئ وأصوات. كان لونج جون سيلفر نفسه يقترب من السياج حاملا علما أبيض، وخشي القبطان سمولت أن يكون في الأمر خدعة، فأمر أن نستعد جميعنا لإطلاق النار. قال سيلفر إنه جاء لنتفق على شروط إنهاء القتال، فسمح له باجتياز السياج. رمى عكازه من فوق السياج وتسلقه بمهارة، ورمى نفسه في فسحة المنزل، ثم مشى نحو الباب وجلس أمامه، وأخبر القبطان أن القراصنة عازمون على الحصول على الكنز، وأنه مستعد إذا سلمناه الخريطة أن يخرجنا من الجزيرة إلى مكان آمن. لم يكن القبطان سموليت ممن يساومون القراصنة، فوقف أمام سيلفر ينتفض غضبا، وأفهمه أنه وقراصنته خاسرون، فمن غير الخريطة لا أمل لهم في العثور على الكنز، وأن أحدا منهم لا يستطيع حتى ولو عثروا على الكنز أن يعين خط إبحار السفينة في عودتها إلى الوطن. ثم أمر القرصان بالخروج، فاحمرت عينا سيلفر غضبا واندفع نحو الغابة مهددا متوعدا. أخذنا نعد أنفسنا لمواجهة الهجوم المرتقب، ثم جلسنا ننتظر في جو حار ملتهب. فجأة أخذت طلقات البنادق تنصب على البيت الخشبي، ورأينا القراصنة يندفعون من الغابة ويتسلقون السياج، وملأ الجو خليط من صيحات الرجال وأنين المصابين وصوت البارود وبريق الرصاص. أمسكت سيفا واندفعت خارجا لأشارك في القتال، وما هي إلا لحظات حتى كنا قد رددنا المهاجمين على أعقابهم، والذين منهم لم يقتلوا أو يصابوا بجروح تراكضوا إلى الغابة هاربين، وأسرعنا نحن إلى داخل المنزل الخشبي لدراسة الوضع. كنا واثقين من أننا سنتعرض لهجوم ثان، وكنا قد فقدنا رجلين، وأصيب القبطان بجرح بليغ. اتخذنا مواقعنا ننتظر ونراقب، لكن بقي كل شيء هادئا. رأيت الدكتور ليفسي يتسلل في السكينة خارج السياج، فقدرت أنه خارج للعثور على بنجان. كان الهدوء لا يزال مسيطرا، وبدأت أتعب من الانتظار، فقد جعلتني الحرارة الشديدة ورائحة الدم والغبار أشعر بالقلق والاضطراب، وتشوقت إلى مكان منعش نظيف. كنت أعلم أن القبطان لن يسمح لي بترك المنزل، فتسلحت بمسدسين واغتنمت الفرصة المناسبة وتسللت خارج المنزل دون أن يراني أحد. ركضت نحو الشاطئ فداعبني نسيم البحر العليل، ووقفت لحظات أراقب تكسر الأمواج على الشاطئ وتلألؤ زبد البحر، ثم تسلقت تلة فأمكنني أن أرى سفينتنا راسية في الخليج الهادئ. وإلى جانب السفينة رأيت قاربا صغيرا تبينت فيه لونج جون سيلفر. كان يكلم رجلين في السفينة ويضحك معهما، ولم يصلني شيء من حديثهم، ولكني كنت أسمع صياح ببغاء القرصان. وعند الغروب توجه سيلفر بقاربه إلى الشاطئ، ونزل الرجلان اللذان بقيا في السفينة إلى أسفل. كنت واثقا أنه إذا لم يجد القراصنة الكنز فسوف يبحرون من دوننا، فبدأت تراودني خطة للخلاص. كان بنجان قد أخبرني أنه صنع منذ زمن قاربا وخبأه قريبا من الشاطئ، فلو أني استطعت الوصول إلى الإسبانيولا لأمكنني قطع حبال المرساة، وستنجرف السفينة عندها إلى مكان آخر من الشاطئ، ولن يتمكن القراصنة من مغادرة الجزيرة. أخذت أفتش بين الشجيرات الساحلية، وما كان أشد فرحي حين وجدت القارب. كان القارب مصنوعا من هيكل خشبي مغطى بجلود الماعز، لكنه كان صغيرا مخلخلا، فخشيت ألا يقوى على حملي. ومع حلول الظلام زحف الضباب على الخليج، فدفعت القارب الصغير في الماء وتوجهت بهدوء نحو الإسبانيولا. حين اقتربت من السفينة تناهى إلى أذني صخب وأصوات، أرهفت السمع، فتبين لي أن داود هانز وقرصانا آخر يتبادلان الصراخ والسباب. التفت جهة الشاطئ فرأيت ضوءا صادرا عن مخيم القراصنة، وتناهت إلى مسمعي أصوات أغنية طالما سمعتها منهم: لا تفتح صندوق القرصان، أمست تسكنه الأرواح، يملأه اللؤلؤ والمرجان، لكن تسكنه الأرواح. أمسكت سكيني ورحت أحز حبل المرساة خيطا خيطا، ولما تم لي ما أردت أخذت السفينة تتأرجح وتنزلق إلى عرض البحر. وفي أثناء ارتفاع السفينة وهبوطها أتيح لي أن أتبين ما في قمرتها. رأيت داود هانز والقرصان الآخر يتعاركان، وكان من الانفعال والهياج بحيث لم يلاحظ تحرك السفينة. أدركت أني في خطر عظيم، فارتميت في قاع زورقي أصلي ألا ينكشف أمري. تقذفتني الأمواج ساعات، ولابد أن النعاس غلبني، فنمت. وحين استيقظت كان ضوء النهار قد ملأ الفضاء. كان قاربي قد انجرف إلى مكان من الشاطئ صخري شديد الانحدار، فحال ذلك دون نزولي هناك. لم أكن أملك إلا أن أترك قاربي يتأرجح كما اتفق، أملا في أن أصل إلى بقعة رملية من الشاطئ. وقد أصابني عطش شديد زاد فيه حرارة الشمس ورذاذ ماء البحر المالح. تمنيت أن أنزل الشاطئ وأجلس في مكان ضليل منعش. بدرت مني التفاتة إلى الوراء فرأيت مشهدا أنساني همومي. رأيت الإسبانيولة على مسافة مني لا تزيد على نصف الميل، كانت أشرعتها منشورة، لكنها كانت تتأرجح في كل اتجاه وكأنها سفينة مهجورة. فراودني أمل في أن أصعد إليها وأستولي عليها. رحت أجذف باتجاه السفينة بحماسة، لكن كلما كنت أقترب منها كان الهواء يدفع أشرعتها المنشورة فيبعدها عني. أخيرا واتتني الفرصة، فقد هدأ الهواء وهدأت معه حركة السفينة، فاقتربت منها وقفزت إليها. ثم هبت الريح ثانية فاندفعت السفينة مع الموج اندفاعا مفاجئا وصدمت قاربي وأغرقته، فلم يعد عندي من وسيلة للهرب. مشيت فوق السفينة بحذر شديد دون أن أرى أحدا أو أسمع شيئا. أخيرا رأيت قرصانين، أحدهما مقتول وقد خضبت دماؤه أرض السفينة، وأما الآخر وكان داود هانز فكان جريحا يئن ألما ولا يطيق حراكا. نزلت إلى القمرة المحطمة وأتيت بدواء منعش قدمته لهانز، فبدا القرصان بعدها أفضل حالا. وعدت أن أقدم للقرصان طعاما وأن أضمد جراحه إن هو قبل أن يعلمني كيف أقود السفينة إلى مكان آمن من الشاطئ. كلانا كان في ذلك الوقت محتاجا إلى الآخر، هو يحتاج إلى عنايتي وأنا أحتاج إلى معرفته وخبرته، غير أني لم أثق أبدا بابتسامته الغريبة الماكرة التي يقابلني بها. طلب مني أن أجلب له شيئا من القمرة، وعندما ظن أني تركته ونزلت زحف والتقط سكينا وخبأها في سترته. كان ذلك دليلا كافيا على ما يبيته لي، إن هانز الآن مسلح ولا شك أنه سيقتلني حالما أصل بالسفينة إلى الشاطئ. كان الوصول إلى الشاطئ أمرا مضنيا، وقد شغلني الاهتمام بإيصال السفينة سالمة عن مراقبة هانز مراقبة دقيقة. فجأة أحسست أني في خطر، ربما أني سمعت صريرا أو لمحت بطرف عيني شبحا يتحرك، فالتفت مسرعا فرأيت هانز يقترب مني وقد رفع في يده اليمنى خنجرا. اندفعت مبتعدا عنه وسحبت مسدسا من جيبي، التفت وسددت مسدسي وأطلقت النار، فلم أرى وميضا ولم أسمع صوتا، فقد بلل ماء البحر البارود واهتزت السفينة إذ صدمت الشاطئ اهتزازا مفاجئا ووقعنا كلانا أرضا. وقبل أن يقف هانز على قدمي كنت قد تسلقت السارية. جلست في أعلى السارية مطمئنا ولو إلى حين، وأعدت حشو مسدسي الاثنين ببرود جاف، ورأيت هانز يتسلق السارية ببطء وقد وضع خنجره بين أسنانه. صحت به: إذا تسلقت درجة أخرى يا سيد هانز فسأفجر دماغك، توقف. توقف وفي أقل من لمح البصر رماني بخنجره، فشعرت بألم حاد ووجدت نفسي مسمرا إلى السارية من ناحية كتف اليمنى، وقد جعلني الألم المفاجئ والصدمة التي اعترتني أطلق النار من كلا المسدسين، ورأيت هانز يسقط سقوطا مريعا في ماء البحر. شعرت بالغثيان والدوار، فأغمضت عيني هنيهة استعدت فيها روعي. عندها نزعت الخنجر الذي سمر أعلى ساعدي بالسارية، ووجدت أن الجرح ليس بالغا، ولكني كنت قد نزفت دما كثيرا، وعثرت في القمرة على ضمادات ضمدت بها جرحي. عندما استعدت روعي كان الليل قد هبط، فتوجهت إلى الشاطئ مخوضا في الماء، ولم يكن لي من رغبة في ذلك الوقت غير العودة إلى أصدقائي، وكنت آمل أن يجعلهم استيلائي على الإسبانيولا يسامحونني على تركي إياهم. وقد ساعدني ضوء القمر على أن أجد طريقي إلى المنزل الخشبي. مشيت بحذر وبهدوء وتدليت من فوق السياج، فلم أسمع صوتا، وظننت أن رجل المراقبة لم يشعر بي، فزحفت إلى المنزل الخشبي ودخلت. فجأة سمعت صوتا حادا يرن في سكينة الظلام، هو صوت ببغاء فيلن تصرخ: تسكنه الأرواح، تسكنه الأرواح، تسكنه الأرواح. فأدركت أني وقعت بين أيدي القراصنة، وعلى ضوء شعلة رأيت سيلفر ورجال الخمسة الذين بقوا أحياء من أصحابه. لم أر أي من أصدقائي، وتبادر لي للوهلة الأولى أنهم قتلوا جميعا، ولكن سرعان ما علمت أن الأمر ليس كذلك. ففي أثناء غيابي ذهب الدكتور ليفسي إلى القراصنة وأخبرهم أنه بعد اختفاء الإسبانيولا قد تخلى هو ورفاقه عن فكرة البحث عن الكنز، واتفق معهم على أن يسلمهم المنزل الخشبي وكل ما فيه وحتى خريطة الكنز إذا ترك له ولرفاقه حرية المرور إلى الغابة. وهكذا كان، وقد أزعجني هذا الأمر وحيرني. لم أفهم لما تخلى رفاقي عن الكنز دون قتال. كان لونج جون سيلفر لا يزال زعيم القراصنة، ولكنه لم يكن مرحا واثقا من نفسه كسابق عهده. كان واضحا أن ثقة القراصنة به بعد الخسائر التي أصابتهم قد ضعفت، وأن طاعتهم له أصبحت أمرا مشكوكا فيه. وأدرك سيلفر أنهم إذا قرروا أن يولوا عليهم زعيما جديدا فسيقتلونه، وأن أمله الوحيد في الخلاص هو في الانضمام إلى جماعة القبطان سمولت، وقد وعد أن يحميني من القراصنة إذا شفعت به عند القبطان. لكن لو شك القراصنة بما ينوي سيلفر فعله فسوف يقضون علينا نحن الاثنين. نجاتنا كانت تعتمد على بقاء الأمر سرا. في صباح اليوم التالي جاء الدكتور ليفسي إلى المنزل الخشبي ليعود المرضى والجرحى. فوجئ حين وجدني مع القراصنة، لكنه لم يقل شيئا وقام بعمله، فأعطى أدوية وضمد جراحا، ثم طلب أن يكلمني على انفراد، فأخبرته بإيجاز شديد بما جرى معي. وحين سمع أن الإسبانيولا سالمة ارتسمت على وجهه علامة الدهشة الشديدة والارتياح. كذلك أخبرته عن زعامة سيلفر المهددة ورغبته في الانضمام إلينا، فوافق أن يأخذه معنا إلى الوطن إذا حماني من القراصنة. كنا في وضع حرج للغاية، وبدا أن الأمل في الخلاص ضئيل جدا. صافحني الطبيب وقال إنه سيتدبر أمر إنقاذي. كان صبر القراصنة في ذلك الوقت قد نفد، وبدأوا يتحركون للانطلاق بحثا عن الكنز. لكن سؤالا كان يدور في خلد سيلفر لم يجد جوابا شافيا عليه، فقد حيره كيف تخلى الطبيب ورفاقه عن خريطة الكنز بمثل تلك السهولة. أحس أن في الأمر حيلة، لكنه لم يتجرأ على مفاتحة رجاله بشكوكه. وبينما كنا نجلس حول النار راح يحدث قراصنته عن الثراء الذي ينتظرهم عندما يضعون يدهم على الكنز، وكان يتحدث بحرارة شديدة حتى خيل إلي أنه هو نفسه يصدق ما يقول. حملنا المعاول والمجارف وانطلقنا بحثا عن كنز القبطان بنت. انطلق الرجال وهم مدججون بالسلاح كان سيلفر يحمل مسدسين وسيفا، أما أنا فكنت أسيرهم، لذا ربطوا حبلا حول خصري وأمسك سيلفر بطرف الحبل السائب وأبقاني معه. ورغم أنه وعد أن يحافظ على سلامتي فإني لم أكن أثق به. وراح القراصنة في طريقهم يتحدثون عن خريطة الكنز وتفسير لرموزها، وقد فهم القراصنة من تلك الرموز أن الكنز مدفون في تلة من تلال الجزيرة، وأن شجرة عالية من أشجار تلك التلة تحمل إشارات تدل على مكان الكنز. وكان أشد الرموز إبهاما الإشارة إلى جزيرة الهيكل العظمي ودورها في تعيين الاتجاهات، إذ لم يكونوا يعرفون في الجزيرة مكانا يحمل هذا الاسم أو ما هو قريب منه. كان الرجال ممتلئين حماسة، فلم نستطع أنا وسيلفر أن نجاريهم في سرعة تحركهم. ثم إنه كان علي بين حين وآخر أن أساعد سيلفر عندما كان عكازه يعلق بين الصخور. كنا قد قطعنا مسافة نصف ميل حين سمعنا صيحة رجل كان يتقدم الجماعة، فأسرع سائر الرجال إليه ظنا أنه قد وجد الكنز، لكن ما وجد لم يكن كنزل بل هيكلا عظميا ممددا عند جذع شجرة. وقف الرجال ينظرون في صمت ورعب، وقد دلت الخرق المعلقة بالعظام أن الرجل كان بحارا. وكان الهيكل العظمي ممددا على الأرض بشكل مستقيم، بحيث اتخذت الساقان اتجاها واتخذت اليدان المبسوطتان فوق الرأس اتجاها معاكسا. تأمل سيلفر الهيكل العظمي ثم صاح: هذه دعابة من دعابات القبطان فالنت، فالبحار واحد ممن قتلهم. وقد مدد ضحيته على الأرض بحيث يدل اتجاه العظام على طريق الكنز. ارتعشت قلوب الرجال حين سمعوا اسم فالنت، فإنهم عاشوا حياتهم في خوف دائم منه. قال واحد منهم: فالنت مات وشبع موتا، لكن إن كان للأشباح وجود فلا شك أن شبح فالنت يتحرك بيننا الآن. وقال آخر: لا أحب أن أسمع الآن أغنية صندوق القرصان، لأنها كانت الأغنية الوحيدة التي تعود أن يرددها. وضع سيلفر حدا لهذا الحديث وتابعنا السير، غير أني لاحظت أن الرجال مالوا بعد ذلك إلى التحدث بصوت خفيض وإلى البقاء متقاربين. كان ذكر فالنت كافيا لإلقاء الرعب في نفوسهم. جلسنا في أعلى التلة نستريح، فوجدت أن الرجال كانوا لا يزالون يتحدثون عن فالنت. قال لهم سيلفر: من حسن حظكم أنه ميت. فجأة ارتفع من بين الأشجار القريبة صوت رعش عميق مرددا الأغنية المشهورة: لا تفتح صندوق القرصان، أمست تسكنه الأرواح، يملأه اللؤلؤ والمرجان، لكن تسكنه الأرواح. تجمد القراصنة كلهم في أماكنهم وراحوا يحدقون في أشجار الغابة في رعب وذهول. سيلفر نفسه كان يرتعش، لكنه كان أول من استعاد روعه، فزمجر قائلا: جئت إلى هنا لأستولي على الكنز، لم أخف يوما من بلن في حياته، ولن أتردد في تحدي شبحه وهو ميت. كان لموقف لونج جين سيلفر فعل السحر في قلوب الرجال، فتناولوا أدواتهم وعادوا إلى سيرهم الجاد. سرعان ما وصلنا إلى شجرة ضخمة تعلو سائر الأشجار، وكان الأمل الذي راودهم بالعثور على الكنز في ذلك المكان كافيا لينسيهم مخاوفهم كلها، فاندفعوا إلى الشجرة راكضين. وراح سيلفر يخبط الأرض بعكازه محاولا اللحاق برجاله. رأيت في عينيه نظرات آثمة وخشية لم تدع مجالا للشك في أنه لو وضع يده على الكنز لقتلنا جميعا. لم يركض القراصنة طويلا، فإنهم سرعان ما وصلوا إلى حفرة رأوا في قعرها قطعا خشبية صغيرة ومقبض معول مكسورا، وكان واضحا لكل ذي نظر أن الكنز قد اختفى. قفز القراصنة إلى قلب الحفرة وراحوا ينبشون الأرض بأظافرهم، وأحس سيلفر بالخطر المحدق به وأدرك أنهم سيرتدون عليه ويقتلونه. همس بانفعال قائلا: اسمع يا جيم، إن موقفنا حرج. نظرت إليه فرأيت نظرة الكراهية قد زايلت عينيه، لأنه أدرك وهو يواجه خطر الموت أنه بحاجة إلي، فتحول عن رفاقه مرة أخرى، وبعد لحظات تدافع القراصنة خارجين من الحفرة ووقفوا يوجهون سيلفر، ثم رفع زعيمهم يده مؤذنا بالهجوم. ولكن قبل أن يضرب أي منهم ضربة واحدة، انطلقت من بين الأشجار القريبة رصاصات ثلاث، وسقط اثنان من القراصنة ميتين، أما الثلاثة الآخرون فقد ولوا الأدبار. وبرز من بين الأشجار الطبيب وبن جن، اللذان كان لهما الفضل في إنقاذ حياتنا في آخر لحظة. قادنا بن جن إلى كهفه، حيث كان رفاقنا ينتظرون في قلق ولهفة. ما كان أسعدني بلقاء أصدقائي، وقد عرفنا أنا وسيلفر جواب السؤال الذي حيرنا كلينا، فقد كان بن جيم أعلم الدكتور ليفسي أنه استطاع خلال إقامته الطويلة فوق الجزيرة أن يعثر على الكنز، وأنه نقله إلى كهفه، فلم يعد لخريطة الكنز من فائدة. وسر أصدقائي أن يخرجوا من المنزل الخشبي ويلجأوا إلى كهف بن جن الآمن الحصين. وكان بن جن قد راقب القراصنة وهم يخرجون من المنزل ذلك الصباح بحثا عن الكنز، وكان هو الذي ردد بصوت رعش أغنية القرصان باعثا الرعدة في قلوب الرجال. أقمنا في تلك الليلة وليمة رائعة أنستنا جميعا همومنا، وقد شاركنا القبطان في الوليمة رغم أنه لم يكن قد شفي شفاء تاما من جراحه. كذلك شاركنا لونج جون سيلفر بابتسامته الهادئة وتصرفاته المهذبة وشخصيته المحببة التي كانت من صفاته أول تعرف به. شرعنا في صباح اليوم التالي ننقل الكنز إلى الإسبانيولا ونعد أنفسنا للإبحار. استغرق منا ذلك بضعة أيام، وكنا نعرف أنه لا يزال فوق الجزيرة ثلاثة قراصنة، فتركنا وراءنا من الطعام والأدوات ما يساعد هؤلاء على البقاء أحياء ريثما تمر بالجزيرة سفينة وتحملهم معها. انتابني شعور غامر بالفرح حين أدرت ظهري إلى جزيرة الكنز. أبحرت من السفينة دون أن يكون عليها ما يكفي من البحارة، لذا توقفنا في أول ميناء صادفنا في المحيط للتزود بالرجال، فألقينا المرساة ونزلنا إلى الشاطئ سعداء بأن نجد أنفسنا ثانية في مكان بهيج مزدحم. وعدنا أنا والطبيب والعمدة إلى السفينة قبل الفجر، فقابلنا بن جن وأعلمنا أن سيلفر رحل بعد أن أخذ معه جانبا ضئيلا من الكنز، وقد سرنا جميعا أن نتخلص منه، ولم نعد نرغب الآن إلا في الوصول إلى الوطن. كانت رحلة العودة إلى الوطن ممتعة، وبعد وصولنا تقاسمنا الكنز وسار كل منا في طريقه، وكان نصيب بن جن مبلغا طائلا من المال، لكنه أنفقه أو ضيعه في وقت قصير، فأمن العمدة له وظيفة متواضعة في البلدة يعيش منها. أما لونج جون سيلفر فقد خرج من حياتي خروجا نهائيا، لكني لا أزال بين حين وحين أراه في أحلامي وأسمع صوت ببغائه الحاد يصرخ: تسكنه الأرواح، تسكنه الأرواح، تسكنه الأرواح.